するんだけどな。アレイコムサラム。استغفر الله الذي لا اله الا هو الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه من والاه أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ في ما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أتكلم بشيء من التفصيل عن الحديث الذي أورده الآمدي نقلا عن أبي الحسين البصري، وهو الذي أورده مستدلا به على أن الأمر المجرد يكون للوجوب. هذا الحديث هو حديث أبي بكر في حربه لمن منع الزكاة. ذكرت بعض طرق لهذا الحديث وبعض ألفاظ، ولكن إتماما للفائدة أريد أن أتكلم عنه بشيء أكبر من التفصيل حتى لا يكون هناك كلام لبعض الناس بشأن أنه ربما يكون قد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن أبا بكر احتج بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبالتالي يكون لهم عذر أو حجة في أنه لما احتج أبو بكر بهذه الآية، ولما كانت الآية مشتملة على أمر صريح، فما دام أبو بكر ذهب إلى الوجوب بتلك الآية فيكون الأمر مقتضيا للوجوب. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي والبيهقي وأحمد وغيرهم من طرق عدة، عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال، أو فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو لقاتلتهم على منعها. فقال عمر فوالله ما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال، أو فوالله ما رأيت إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنا الحق. الحديث وارد عند كل هؤلاء بألفاظ متقاربة، ولم يختلف لفظه عندهم إلا شانسرا جدا، والمعنى واحد. خد بالك، الحديث رواه جماعة عدة، عن الزهري، عن عبادة بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، ومن هؤلاء الجماعة شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن أبي حفصة، وكذلك إبراهيم بن سعد، وابن إسحاق، والنعمان بن راشد، وغيرهم، كلهم رووه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وبعض ألفاظهم أتم من بعض، فهذا الإسناد في هذا الحديث هو المحفوظ، لأن جماعة كثيرين رواوه بهذا الإسناد. وحيث إنهم أضبطوا وأحفظوا من غيرهم بكثير ممن روى هذا الحديث بإسناد غيره، فيكون كل إسناد غير هذا الحديث، غير هذا الإسناد، فيكون كل إسناد غير هذا الإسناد يعتبر غير محفوظ، وكل لفظ يخالف هذا اللفظ في كثير من معناه يعتبر غير محفوظ. أنا أقول تلك المقدمة لكي أبين أن هناك ألفاظ أخرى قد وردت، وأن هناك أسانيد أخرى لهذا الحديث قد قيلت، فإذا كان قد حدث هذا فما دام الجمع الكثير أضبط وأحفظ بكثير من الواحد أو من الاثنين، ولا سيما إن كان فيه من هم ثقات أثبات أو من ثقات أثبات أئمة، فيكون قوله لي أولى بالحفظ والضبط من الواحد أو من الاثنين، فيكون قولهم هو المحفوظ. الحديث رواه أيضا معمر ابن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة بلفظ الجماعة أيضا، أو بلفظ قريب منه، إلا أن اختلف على معمر، فمنهم من رواه عنه مرسلا يعني عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة ولم يذكر أبا هريرة، ومنهم من رواه عنه موصولا أي بذكر أبي هريرة، فاختلف على معمر فرواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أي موصولا، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ابن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلا أي لم يذكر أبا هريرة. والأشبه أن معمر بن راشد رواه أيضا موصولا، أو إذا كان قد اختلف عليه فالقول بأنه رواه موصولا يعتبر أقرب، لأن أبا داود لما رأى هذا الحديث من طريق عقيل بن خالد فيما حضرني أو من طريق بعض الجماعة السابقين قال ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر بإسناده، أي بهذا الإسناد، وهذا يدل على أنهما رواياه عنه موصولا. ولكن الدارقطني في العلل ذكر أنه اختلف على معمر، فرواه رباح بن زيد عن معمر موصولا، ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا. ومما يدل أيضا على أن معمرا وصل هذا الحديث عن الزهري أن البزار في مسنده المسمى البحر الزخار ذكر أن هذا الحديث رواه معمر وبريم بن سعد وابن إسحاق والنعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أي موصولا. وذكر رواية مختصرة لهؤلاء أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا إله إلا الله فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يودونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أظن هذا أغلب ظني هذا هو الذي ذكره البزار من ناحية المتن. وكذلك مما يدل على أن معمرا أيضا وصل الحديث عن الزهري أن الشافعي رواه عن الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أنه قال قال عمر لأبي بكر وساق، أو قال عمر لأبي بكر معناه أي معنى الحديث الذي كان قد رواه الشافعي قبله وهو حديث عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. فهذا يدل على أن معمرا أيضا روى الحديث موصولا، فهذا يضاف إلى الجماعة السابقين الذين رأوا الحديث موصولا باللفظ الأول، ومعمر بن راشد ثقة ثبت، إلا أن روايته في البصرة فيها شيء، ولهذا روى الحديث عمران ابن داور القطان عن معمر بن راشد عن الزهري عن أنس أنه قال لما ارتد من العرب قال عمر لأبي بكر تقاتل العرب، فقال له أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أظن قال فيه فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمهم ولهم إلا بحقها حسبهم على الله تعالى. هذا اللفظ خطأ من عمران القطان، أخطأ عمران في السند وفي المتن. عمران القطان صدوق يهم أو صدوق له أوهام، والوهم من عمران وليس من معمر. ذكرت في المحاضرة الماضية والتي تسبقها أن الوهم من معمر، ولكن الأشبه أن الوهم من عمران، لأن عمران صدوق يهم وهو بصري، فيكون معمر قد روى هذا الحديث في البصرة، إلا أن معمرا قد ثبت أنه روى الحديث موصولا عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة باللفظ القريب من لفظ الجماعة، وهذا وارد من طرق عنه كما تقدم ذكره من رواية عبد الرزاق ولكن رواه مرسلا، ومن رواية رباح بن زيد، ومن رواية الثقة عند الشافعي. المتن واضح في مخالفته، لأن الجماعة قالوا قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله إلى آخر الحديث، وهنا قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت من قتل الناس، وزاد في الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو كان أبو بكر يحفظ في الحديث هذا لما كان له وجه في قوله الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة، ما دام يحفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة. فلو كان يحفظ هذا القول لما كان له وجه في هذه اللفظة التي احتج بها على عمر، ولما كان هناك وجه لعمر إن كان يحفظه بالحديث ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، لما كان له وجه في أن يعترض على أبي بكر في قوله كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، أو قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلو كان يحفظه بالحديث ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة لما كان لاحتجاجه وجه، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وإن رسول الله ويقوم الصلاة والزكاة، فتكون مقاتلتهم مشروعة. وما دام كذلك، ما دام الأمر كذلك، فما دام القوم قد امتنوا عن إيتاء الزكاة، فلأبي بكر الحق في في مقاتلتهم، لأن رسول الله نفسه قال ويقوم الصلاة والزكاة. ومع ذلك لم يجد أبو بكر حجة إلا أن قال والله لا أقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. وعمر اعترض بقوله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام. فالمتن واضح في مخالفته لمتن جماعة السابقين، والإسناد واضح في مخالفته، لأن الجماعة رواه عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريرة، وعمران القطن رواه عن معمر عن الزهري عن أنس، فخالف في الإسناد والمتن جميعا، والوهم في روايته ظاهر، مما يدل على أن الوهم من عمران وليس من معمر. أن ابن أبي حاتم أورد هذا الحديث في العلل بلفظ قريب من لفظ الجماعة، قال سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس أنه قال لما ارتد من العرب قال عمر تقاتل الناس، فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. قال أبو زرعة هذا وهم، وإنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر، وذكر القصة، أو أن عمر قال لأبي بكر القصة، يعني قصة المراجعة، ورد أبي بكر عليه، وأورده في موضع آخر من العلم، فقال سئل أبي وأبو زرعة عن حديث رواه عمران القطان عن الزهري عن أنس أنه قال لأبي بكر أن عمر قال لأبي بكر تقاتل الناس إلى آخره، أو بهذا المعنى قال فقال، يعني قال أبي وأبي زرعة هذا وهم، وإنما هو الزهري عن عبد الله بن عبد المطلب عن أبي هريرة قال: فقلت لأبي زرعة ممن الوهم؟ قال: الوهم من عمران. والذي يدل على أن الوهم من عمران أن النسائي بعد أن رأى هذا الحديث في سننه قال: هذا الحديث خطأ، والحديث الصحيح أو الصواب هو الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، أي الحديث السابق، أي الذي كان قد رواه قبله. وعمران ليس بالقوي في الحديث. ومما يدل على أن عمران هو الواهم أن البزار لما رأى هذا الحديث في مسنده بهذا الإسناد قال: وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده، لأن معمر بن لأن معمرا وابن إسحاق وإبراهيم بن سعد والنعمان بن راشد رووه عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر، إلى آخر ما كان قد ساق. ثم قال: وعمران قلب الإسناد فجعله عن الزهري عن أنس عن أبي بكر. ومما يدل على أن الوهم من عمران أن الترمذي لما روى حديث أبي هريرة باللفظ القريب من لفظ الجماعة قال: رواه عمران القطان عن الزهري عن أنس عن معمر عن الزهري عن أنس، قال: وهذا خطأ أو أخطأ فيه، وقد خولف عمران عن معمر، أي خالف عمران غير واحد فرواه عن معمر عن الزهري عمن؟ عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، هذا هو المقصود. فإذا كان هذا قول الجهابذة من النقادي من أئمة الحديث، فمن هذا يتبين وهم ابن خزيمة في روايته لهذا الحديث وسكوته عنه دون أن يتعقبه بما يدل على خطأ عمران في إسناده وكذلك في لفظه. وابن خزيمة رجل فحل من أمة الحديث، ولكن هذا يدل على أن الفحول أيضا يهمون ويظهر وهمهم بوضوح لغيرهم من أمة النقد كالدارقطني وابن أبي حاتم وغير ذلك وغيرهما. كذلك قال الدارقطني قبل أن ننسى بعد أن أورد هذه الطريق قال: ورواه عمران عن معمر عن زري عن أنس وهذا وهم، أي وهم فيه. ومن هذا التحقيق يتبين وهم البيهقي عند إراده لهذا الحديث في سننه وسكوته على متنه وإسناده، ومن عادته أن يتعقب المتن والإسناد إن كان فيهما مخالفة أو ضعف. وأن من هذا يتبين أيضا وهم الحاكم الفاحش في أنه صحح إسناد هذا الحديث، وتصحيح الإسناد يقتضي تصحيح المتن. ويتضح أيضا وهم الذهبي في إقراره لهذا التصحيح دون أن يتعقب الحاكم بشيء. هذا وقد روى الحديث أيضا، خد بالك، سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهر رواه واختلف عليه، فرواه محمد بن يزيد الواسطي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أي موصولا، ورواه يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلا، أي لم يذكر من أبا هريرة. وقعت روايته الموصولة عند أحمد والنسائي في السنن، وقعت روايته الموصولة عند ابن أبي شيبة، روايته الموصولة أذكر متنها لكي يبين أن سفيان بن حسين أخطأ في المتن فأتى بمتن للحديث يخالف لفظ الحديث عند الجماعة بشيء كثير. قال عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دمهم ولهم من بحقها وحسابهم على الله. فلما ارتد من العرب قال أبو قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قالوا لا إله إلا الله، أو قالوا له يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أنا لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو قال لو منعوني عقالا. أظنوا فيه فقال عمر فقاتلنا معه فرأيناه رشدا، أو فرأينا القتال معه رشدا أو رشدا. هذا المتن واضح في مخالفته، لأن قوله أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث إنما هو من قول عمر وليس من قول أبي هريرة في هذا الحديث. فهذا الحديث قال أبو هريرة أمرت أن أقاتل الناس، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، ولكن جماعة رواه عمن؟ عن عمر. أبو هريرة قال قال عمر لأبي بكر كذا كذا كذا، وسفيان بن حسين قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث. فهذا وهم منه. كذلك لما قال فقاتلنا معه فرأيناه رشدا أو رشدا، لفظ جماعة، قال عمر فوالله ما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت إيه؟ أنه الحق. لم يذكر أنهم إيه؟ قاتلوا معه، ده لسه ما حصلش قتال. فقال سفيان فقاتلنا معه فرأيناه إيه؟ رشدا أو رشدا. هذا بالنسبة لللفظ الموصول. اللفظ المرسل هو الواقع عند ابن أبي شيبة، وهو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة دون ذكر أبي هريرة، قال لما ارتد من العرب قالوا لما ارتد مرتد من العرب أراد أبو بكر أن يقاتلهم، فقيل له أو فقالوا له تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل حتى أقول لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا من المؤمن ولهم لبحقها. قال أنا لا نقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، أو قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال فقاتلنا معه فرأيناه رشدا. أظن أغلب ظني هذا. وزاد في تلك الرواية أنه قال فقال أبو بكر لمن ظفر، لمن كان قد ظفر بمن ظفر منهم، أو فلما ظفر أبو بكر بمن ظفر منهم قال لهم اختاروا خصلتين، إما الحرب المجلية وإما الخطة أو الحطة المخزية. قالوا الحرب، أما الحرب المجلية فقد عرفناها، وما هي الخطة المخزية؟ قال أو قال الحطة المخزية قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أظن فيه قد فعلنا أو قد أقررنا. هذا المتن واضح في مخالفته لمتن الجماعة من عدة في عدة مواضع. وسفيان بن حسين معناه صدوق لأنه ضعيف في الزهري، فإذا ورد في إسناد حديث يروي فيه عن غير الزهري كان الإسناد حسنا، وأما إذا ورد في حديث يروي فيه عن الزهري كان الإسناد ضعيفا، لأن سفيان بن حسين ضعيف في الزهري، وهذا واضح من روايته. فلما كثر خطأه على الزهري في روايته عنه علم أئمة الحديث أن سفيان ضعيف في الزهري، لما قارنوا بين رواية سفيان عن الزهري وبين رواية غير سفيان عن الزهري وجدوا اختلافا كثيرا في رواية عن رواية الثقات الأثبات في الزهري، فوصفوه بأنه ضعيف في الزهري على وجه الخصوص. الحديث رواه أيضا محمد ابن أبي حفصة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وهو صدوق يخطئ، رواه بإسناد الجماعة إلا أنه أخطأ في شيء من لفظه. ولما كان قد أخطأ في شيء من لفظه ولما كان قد علم عنه كثرة الخطأ في حديثه أو أنه يخطئ في كثير من حديثه وصف بأنه صدوق يخطئ. كل الألفاظ التي سقتها ليس فيها لفظ واحد فيه أن أبا بكر احتج بإيه؟ بقول الله تعالى وآتوا الزكاة، سواء كان اللفظ لفظ من أخطأ في روايته أو لفظ من روى الحديث مرسلا أو لفظ من رواه مسندا ولكنه وهم في شيء من لفظه. الحديث رواه أيضا خذ بالك شعيب بن أبي حمزة واختلف عليه، رواه جماعة عن شعيب بن أبي حمزة بإسناد جماعة ولفظ الجماعة، ورواه الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة وعن سفيان بن عيينة وعن آخر عن الزهري، خد بالك، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ورواه بلفظ الجماعة. الوليد بن مسلم ثقة لأنه كثير التدليس والتسوية، وقد وهم على سفيان ووهم على شعيب لأن جماعة رواوه عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، ولم يروه عن الزهري عن مين؟ عن سعد بن المسيب. والمحفوظ عن سفيان بن عيينة أنه روى الحديث عن الزهري مرسلا ولم يتجاوز به الزهري كما سنبين. فكأن الوليد بن مسلم وهم على الاثنين، فرواه عن شعيب عن الزهري عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة، والمحفوظ عن شعيب أنه عن الزهري عن من؟ عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. ووهم أيضا على سفيان لأنه رواه عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، والمحفوظ في حديث سفيان هذا أنه رواه عن الزهري مرسلا ولم يذكر من روى الحديث، من سمع الزهري منه أو لم يذكر شيخ الزهري في هذا الحديث. قال الدارقطني بعد أن ذكر هذه الرواية أي رواية الوليد، قال رواه الوليد بن مسلم عن سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، وذكر رجلا ثالثا ثم قال ووهم الوليد بن مسلم على شعيب لأن المحفوظ عن شعيب أنه يروي عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريرة، ووهم على سفيان بن عيينة لأن المحفوظ عن سفيان أنه يرويه عن الزهري مرسلا ولم يذكر أحدا فوق الزهري. الحديث رواه سفيان ابن عيينة، وقد روايته عند الشافعي وعند سعيد بن منصور في سننه. رواه سفيان، رواه الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة أو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه قال، قال عمر لأبي بكر أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصم، فمن قالها عصم مني دمه وماله وحسابه على إلا بحقه وحسابه على الله؟ قال أبو بكر إن الزكاة من حقها أو من حق المال، إن الزكاة من حقها لأنه قال إلا بحقه، فقال الزكاة من حقه أي من حق المال، لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. رواه الشافعي، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي، وقال البيهقي بعد روايته سقط من لفظ الشافعي قوله لا أفرق بين الصلاة والزكاة، لا تفرق بين الصلاة والزكاة، هذا اللفظ ورد في رد غير الشافعي وذكر هذا البيهقي. لفظ الشافعي ليس فيه لا تفرق بين الصلاة والزكاة، وهذا لفظ أيضا الذي عند الشافعي وعند سعد المنصور ليس فيه احتجاج أبي بكر بقول الله تعالى إيه وآتوا الزكاة. قال البيهقي بعد رواية الحديث احتج أبو بكر بشيئين، احتج أبو بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، واحتج بأنه قال لا تفرقوا بين الصلاة والزكاة، ونقل عن الشافعي أنه قال أراد والله أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة والزكاة مثلها، ولعل مذهبه في ذلك أن الله تعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. من هذا يتبين أن أبا بكر لم يقل في هذه الرواية أيضا، أي الرواية المرسلة، إن الله تعالى قال وآتوا الزكاة، أي لم يحتج على عمر أو غيره بهذه الآية. والذي يدل على ذلك أن الشافعي نفسه وضع احتمالا فقط، فقال لعل مذهبه في ذلك أن الله تعالى قال وفذكر الآية، فكأن أبا بكر لم يوضح الحجة التي بسببها قال لا تفرقوا بين الصلاة والزكاة، ولو وضح لما قال الشافعي هذه المقالة. الشافعي احتمل فقط فقال لعل مذهبه في ذلك أنه أن الله تعالى قال فذكر الآية، فلو كان أبو بكر قد قال الله تعالى وآتوا الزكاة وهذا أمر الأمر للوجوب أو ذكر حجة أخرى لقال الشافعي هذه الحجة، ولم يكن هناك داع لأن يحتمل فقط أن تكون حجته إيه قول الله تعالى وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وذلك دون القيمة. قوله لا تفرق من الصلاة والزكاة ورد فقط في رواية سفيان عن الزهري المرسلة، ومراسيل الزهري ضعيفة، فهذه الزيادة غير ثابتة، ولو كانت ثابتة في رواية جمعة السابقين لما كانت أيضا حجة دالة على أن أبا بكر احتج بقول الله تعالى وآتوا الزكاة، لأنه لو كان كذلك لما ذهب الشافعي إلى احتمال فقط لأن يكون أبو بكر احتج بتلك الآية وهي قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دون قيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دون القيمة. رواية سعيد بن منصور لا تختلف عن هذه بشيء كثير، والمعنى متحد لأنه ذكر فيها لا تفرق من الصلاة والزكاة أو لا أفرق من الصلاة والزكاة. من هذا كله يتبين بعد سياق هذه الطرق وهذه الألفاظ يتبين أن أبا بكر لم يذكر في هذا الحديث أصلا قول الله تعالى وآتوا الزكاة. ومن هذا يتبين أن إرادة أبي الحسين البصري لهذا الحديث نقلا عن الآمدي أو فيما نقله عنه الآمدي يعتبر إيرادا باطلا، لأن الحديث بعد ثبوت أن هذه اللفظة لم ترد أصلا يتبين أنه لا يصلح في هذا الموضع لاستدلال به على على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. ومن هذا يتبين أيضا وهم الآمدي في أنه أقره على هذا القول ولم يتعقبه في أن الحديث ليس فيه هذا اللفظ أصلا، فأخطأ حيث أقره دون تعقب، ولكنه اعترض عليه بشيء يدل على أن هذه اللفظة محفوظة في الحديث. ويمكن أن يكون اعتراضه له وجه إذا ثبتت اللفظة، ولكن ما دامت لم تثبت فيسقط الاحتجاج بالحديث أصلا في هذا الموضع. بعد ذلك أذكر الحجج العقلية التي ساقها أبو الحسين البصري ونقلها عنه من؟ الآمدي. ذكرت بعضها في المحاضرة الماضية ولكن أذكرها الآن في تلك المحاضرة لكي أوضح ما لم يكن واضحا في المرة السابقة، أو لكي يكون القول أشبه بالصواب من المذكور في المحاضرة الماضية. قال من الحجج العقلية: الإيجاب من المهمات، يعني من الأمور المهمة، فإذا كان الأمر غير مقتضى الوجوب خلا الإيجاب عن لفظ يدل عليه، مع أن الحاجة تدعو إليه. يريد أن يقول إن حكم الإيجاب سواء كان في اللغة أو في غير اللغة يعتبر من الأحكام المهمة التي يحتاجها الناس في حياتهم وفي دينهم لما كان من الأمور المهمة. فإن قلنا الأمر المجرد ليس للوجوب خلا الإيجاب عن عن لفظ يدل عليه، أي لا نجد لفظا غير الأمر يدل على هذا الحكم. وحيث إن الإيجاب تدعو الحاجة إليه فلا بد من لفظ يدل عليه. فإذا لم يكن الأمر مقتضيا الوجوب خلا عن لفظ يدل عليه، وبالتالي يلزم أن أن يكون الأمر مقتضيا الوجوب. اعترض على هذا من قبل الأمدي بأن الندب أيضا من المهمات والحاجة تدعو إليه، ومع ذلك فهناك بعض ألفاظ تدل عليه دون الاحتياج إلى أمر لكي نقول إن هذا الأمر للندب. فيمكن أن يقال: ندبت لك كذا، أرغب لك في فعل كذا، أستحب لك كذا، يعجبني أن تقول أن تفعل كذا. كل هذه ألفاظ تدل عليه على الندب. فكذلك الإيجاب، هناك ألفاظ تدل عليه وليس بلازم أن يكون هناك أمر لكي يحتج به على أن هذا المأمور به يعتبر واجبا. من هذه الألفاظ: أوجبت عليك كذا، وألزمتك بكذا، وحتمت عليك كذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لكم فيما تقولون. يعني إن كنتم تقولون إنه يلزم أن يكون الأمر للوجوب لأنه إذا لم يكن للوجوب خلا هذا الحكم عن لفظ يدل عليه، وما دام هذا الحكم مهما ولا بد من لفظ يدل عليه فلن نجد لفظا إلا الأمر. رد عليه بقوله: الندب أيضا من المهمات، ومع ذلك مع أن الحاجة تدعو إليه فإن هناك ألفاظا يمكن أن نستغني بها عن الأمر الذي هو للندب، كقولي أرغب لك في كذا، أستحب لك كذا، أحب لك كذا، أندب لك كذا، إلى آخره. فكذلك يمكن أن يكون هناك ألفاظ تدل على الإيجاب دون دون الأمر، كقولي أوجبت عليك، ألزمتك، حتمت عليك، إلى آخره. احتج أبو الحسين البصري أيضا بأن، خذ بالك، بأن الطلب لا يخرج عن الوجوب أو الندب، لا يخرج عن شيئين الوجوب والندب، يعني إما أن يكون للوجوب أو للندب. وحمله على الندب غير جائز، أو حمله على الندب لا يصح، لأن الندب معناه افعل إن شئت، وهذا الشرط ليس مذكورا في الطلب. يريد أن يقول أنه إذا قال رجل لغيره افعل، فإن كان هذا للندب فإن معناه افعل إن شئت، أي افعل ولكن لا يجوز لك أن تترك. وحيث إن قوله إن شئت، حيث أن هذا الشرط ليس مذكورا في الطلب الذي يقول فيه افعل، فيلزم من هذا أن يكون الأمر محمولا على على الوجوب. رد الآمدي هذا القول بأن الإيجاب معناه افعل وأنت ممنوع من الترك، وهذا الشرط ليس مذكورا في الطلب. يريد أن يقول إن كنت تقول إنه يجب حمل الأمر على الوجوب لأن حمله على الند معناه افعل إن شئت، لأنه مدام مندوبا فيجوز أن إيه؟ أن يترك، فكأنني قلت له افعل إن شئت. فقولي إن شئت شرط، وهذا الشرط ليس مذكورا في الطلب. فكذلك الطلب إن كان للإيجاب معناه افعل وإيه وأنت ممنوع من الطلب، وهذا اللفظ ليس مذكورا في الطلب في الصيغة، فيبطل قولك. يمكن أن يرد على الأمدي بأن نقول إن الطلب المجرد يسبق إلى الفهم الفعل مع المنع من الترك، وما دام هذا هو السابق إلى الفهم، وما دام السابق للفهم دليل الحقيقة، فيكون الطلب حقيقة في إيه؟ في الإيجاب. أقول مرة ثانية، إذا قال الرجل لغيره افعل فإنه يسبق إلى الفهم طلب الفعل دون إيه؟ تركه. كل من يطلب طلبا يسبق إلى فهم السامع أنه يطلبه ويمنع من تركه، وإلا لما طلبه أنه يطلبه ولا يريد أن يترك. إذا قال اسقني يريد أن يشرب، فإذا لم أستمع لهذا فإنه يغضب لذلك، أو أطعمني أو اذهب أخرج أدخل إلى آخره. كل من طلب فعلا فإنما يطلبه ويعلم أنه لا يريد إيه؟ تركه، فيسبق إلى الفهم الناس على حسب ما تعارفوا عليه أو على حسب ما اعتادوه أن الطلب يسبق إلى فهم المستمع الفعل مع الإيه؟ مع المنع من الترك. فليس بلازم أن يقول الطالب افعل وإيه وأنت ممنوع من الترك، لأن هذا هو الذي يسبق إلى الفهم بدون هذه الزيادة. وما دام السابق إلى الفهم دليل الحقيقة، فيكون الطالب حقيقة في الإيه؟ في الوجوب دون الند. احتج بقوله الأمر يقابل النهي، يعني ضد النهي. الأمر يقابل النهي، والنهي يقتضي المنع من الفعل على وجه الجزم. وما دام الأمر مقابل للنهي فلا بد أن يكون الأمر مقتضا للفعل على وجه الجزم دون الترك. الأمر مقابل للنهي، والنهي يقتضي المنع من الفعل، بدل في نهي يقتضي ترك الفعل، يقتضي المنع من الفعل على وجه الإيه؟ الجزم. فما دام الأمر ضد النهي فيلزم أن يكون الأمر مقتضيا للفعل دون ليه؟ دون الترك، فيكون مقتضيا للوجوب. اعترض الآمدي بأننا لا نسلم أن النهي يقتضي المنع من الفعل إلا إذا دل دليل عليه، كما أن الأمر لا يدل على الوجوب أو لا يدل على لزوم فعل المأمور به إلا بدليل عليه. لا نسلم أن النهي يقتضي المنع من الفعل على الجزم إلا إذا دل دليل على أن النهي يقتضي المنع من الفعل على الجزم، كما أن الأمر لا يكون مقتضيا الفعل على وجه الجزم إلا إيه؟ بدليل يدل عليه. يريد أن يقول إن النهي المجرد يعني لا تفعل لا نسلم أنه يقتضي المنع من الفعل على وجه الجزم، ولكن نحتاج إلى إيه؟ إلى قرينة تدل على أن هذا النهي يريد به المنع على وجه الجزم، كما أن الأمر لا نسلم أنه بمجرده يقتضي وجوب الفعل دون الترك إلا إذا وردت قرينة تدل على أن هذا الأمر ورد به الإيجاب. وإذا سلمنا أن النهي يقتضي المنع من الفعل عوج الجزم فإن هذا يعتبر قياسا في اللغة، واللغة لا تثبت بالقياس. إن قستم الأمر على النهي فهذا قياس فاسد، لأن اللغة لا تثبت بالقياس. هذا إذا سلمنا أن النهي يقتضي المنع من الفعل على وجه الجزم. لو سلمنا بذلك فإنكم تكونون قد قستم الأمر على النهي ولم تأتوا بحجة تعتبر من اللغة أو غيرها دالة على أن الأمر يقتضي الوجوب، ولكنكم قستم الأمر على النهي، وما داملت اللغة لا تثبت بالقياس فيكون هذا قياسا فاسدا. فضل كام؟ طيب احتج ابو الحسين بان الامر نهي عن كل اضداده، بان الامر بالشيء نهي عن كل اضداد الشيء، وحيث إن الأمر كذلك أي حيث إن الأمر ناهي عن كل أضداد الشيء فإن كل هذه الأضداد تكون ممنوعة، ولا يتصور هذا إلا إذا فعل المأمور به. فيكون هذا مستلزما أن يكون الأمر مقتضي الوجوب. اعترض على هذا من قبل الأحمدي بأنه لا نسلم أن الأمر ناهي عن جميع أضداده. هذه المسألة سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله في مبحث النهي، أو لعلنا نذكرها أيضا في مبحث الأمر، ولكن بعد ذلك. لا نسلم أن الأمر ناهي عن جميع أضداده، وإذا سلمنا فإنما يمكن القول بأن النهي عن الأضداد يكون مانعا من فعل الأضداد إذا كان الأمر أمر إيجاب،
وأما إذا كان الأمر للنذر فإن النهي عن الأضداد يكون للتنزيه فلا يمنع من فعل الأضداد. يعني برضه يعني أبو الحسين البصري يقول كلاما فيرد عليه الأمدي بما يدل على أن هناك أمرين، أمرا للوجوب وهو الذي معه القرينة، وأمرا للندب وهو الذي بدون القرينة، لأن أبو الحسين يقول أن الأمر المجرد للوجوب، وأما الأمدي فيرى من هذا القول أنه يرى أن الأمر لا يكون الوجوب إلا بالقرينة، وأما بغير القرينة فيكون للندب. وفي الحقيقة الأمدي كما سنذكر يرى الوقف توقف، سنذكر هذا بعد ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن اختلاف العلماء في المعنى الحقيقي للأمر بعد الكلام على معنى الوجوب. قال فإن كان الأمر للندب فإن النهي عن الأضداد يكون إيه؟ للتنزيه، أي لكراهة التنزيه، وبالتالي لا تمنع هذه الأضداد من أن تفعل، يعني ليست ممنوعة. وأما إذا كان الأمر للوجوب فإن النهي عن هذه الأضداد يلزم منه أن تمنع من هذا الفعل، يعني هذه الأضداد كلها لا تفعل. إذا كان الأمر للندب فإن النهي عن الأضداد يكون للتنزيه، وبالتالي لا يمنع إيه؟ فعلها، يعني يمكن أن تفعل ما دام النهي للتنزيه. وعلى هذا يكون، خد بالك من اللي جاي دي، يكون الوجوب متوقفا على النهي عن الأضداد إذا كان يمنع فعلها، ومن ناحية أخرى النهي عن الأضداد التي يكون فعلها ممنوعا متوقف على أن الأمر إيه؟ للوجوب، فيكون كل منهما متوقف على الآخر، وهذا دور وهو باطل. إن قلنا الأمر للوجوب ففي تلك الحالة يكون النهي عن الأضداد مستلزما منع فعل الأضداد، وإن كان الأمر للندب في النهي عن الأضداد يكون للتنزيه، وبالتالي لا يمنع فعلها. فيكون القول بالوجوب متوقفا على أن يكون النهي عن الأضداد للمنع من الفعل، وهذا بدوره متوقف على إيه؟ على أن يكون أمر للوجوب، فيكون هذا دورا والدور ممتنع لأنه محال. مفهومة دي ما فيش حد بيرد. مفهومة أقول ها أكرر، الأمر ضد، الأمر نهي عن جمع الأضداد، فإذا كان الأمر نهيا عن جميع أضداد الفعل أو أضداد الشيء فإن هذه الأضداد يكون فعلها ممنوعا إذا كان الأمر إيه؟ للإيجاب. وأما إذا كان الأمر للند فإن فعل الأضداد ليكون ممنوعا. فإن كان الأمر للإيجاب لازم أن يكون نهيا عن كل أضداد الفعل، وبالتالي يلزم أن تكون هذه الأضداد تفعل ولا متفعل شيء ممنوع من الفعل، أن تكون هذه الأضداد ممنوعة من أن تفعل، من أن تفعل. وإذا كان الأمر للند فإن نهى هذه الأضداد يكون للتنزيه، لأن هذه الأضداد يمكن أن تفعل. فإذا قلنا إن الأمر الذي هو للإيجاب يستلزم أن يكون نهيا عن كل الأضداد، فكأن النهي عن كل الأضداد متوقف على إيه؟ على كل الأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب متوقف على إيه؟ على أن يكون نهي عن كل الأضداد للتحريم، أو مستلزما أن يكون الفعل للأضداد ممنوع. فكأن توقف أن يكون الأمر للإيجاب، أو كأن القول بأن الأمر للإيجاب متوقف على يكون النهي عن الأضداد مستلزما إيه؟ المنع من الفعل. ومن ناحية أخرى النهي عن الأضداد يستلزم أن يكون الفعل ممنوعا إذا كان إيه؟ الأمر للإيجاب. فكأن كل منهما متوقف على الآخر، وهذا دور والدور ممتنع. احتج أبو الحسين بأن القول بأن الأمر للإيجاب هو الأحوط للمكلف، لأنه إذا قلنا إن الأمر للوجوب وكان حقيقة للوجوب في الوجوب، فإنه يكون قد حصل أعظم المقصودين هو الفعل، ويكون قد آمن الممتثل للأمر الضرر الناتج من مخالفة الأمر. الأمر للوجوب هو الأحوط للمكلف، لأنه إما أن يكون للوجوب أو غير الوجوب. فإن قلنا الأمر حقيقة في الوجوب فإن هذا يحدث منه أمران، تحصل الفائدة من امتثال الأمر وهي أعظم المقصودين، ويمنع الضرر الذي يمكن أن ينتج إذا كان الأمر للإجاب وخلف الأمر. دخل دي. وإن قلنا إن الأمر للإجاب وكان في الحقيقة للند فإن هذا لا يضر، لأن العبد إذا فعل هذا المأمور به فإنه يكون قد حصل المقصود، مع أن الأمر الإيه؟ للند. فإن هذا ينفع ولا يضر. فإن كان الإجابة حقيقة فكون قد حصل المقصود وأمن الإيه؟ الضرر الناتج من مخالفة الأمر، لأن مخالفة الأمر إن كان الإجابة فيها إيه؟ فيها معقب. فإن كان للإيجاب حقيقة فقد حصل المقصود فقد حصل أعظم المقصودين هو الفعل، يعني حدثت الفائدة المرجوة من امتثال الأمر، وفي نفس الوقت أمنا الضرر الذي يكون إذا خلقنا الأمر إن كان ده إيه للإيجاب. وإن كان حقيقة للندب فإن هذا ينفع ولا يضر، ينفع لأنك تكون قد حصلت المقصود من الأمر، ولا يضر لأنك فعلت، أي لن تكون هناك عقوبة في المخالفة سواء كان للإيجاب أو للندب. وأما إذا كان الأمر حقيقة في الإيجاب وقلنا له للندب فإن هذا يلزم منه إذا ترك حدوث الضرر من مخالفة الأمر، لأنك اعتقدت أنه للندب وكان في الحقيقة للإيجاب توقعت في المخالفة فاستحققت العقوب. فإن كان الأمر حقيقة في الوجوب وقلنا أنه للندب فإن هذا يلزم منه حدوث الضرر الناتج من المخالفة، فيكون القول بالوجوب هو الايه؟ هو الأحوط، هو الأولى. اعترض على هذا من قبل من؟ من قبل الآمرين، لأن هذا الذي ذكرتموه بشأن أن الأمر يكون للوجوب على وجه الاحتياط وبين هذا الأحوط يعارض بأنه إذا كان الأمر حقيقة في الندب واعتبره العبد للإيجاب فإن هذا يلزم منه حدوث ضرر من أجل المشقة التي ستصيبه إذا فعل هذا المأمور به. إذا كان الأمر للندب واعتبرناه للإيجاب فإنه يلزم منه حدوث ضرر، هو إيه؟ المشقة التي تصيب العبد من فعل المأمور به، لنعتبره إيه؟ للإيجاب. ويلزم منه أيضا وصف المخالف بالعصيان، ويلزم منه أيضا لزوم ذمه، لأنه يعني اعتبر الأمر إيه؟ للإيجاب وإيه؟ وخالف. إذا امتثل الأمر وكان في الحقيقة للندب واعتبره للإيجاب لازم من هذا إصابته بضرر من أجل المشقة التي لاقته من امتثال هذا الأمر، وإن خالف لازم من هذا أن يكون موصوفا بالعصيان لأن اعتبر الأمر إيه؟ للوجوب. ولازمه أن يكون مذموما أو أن يزاد في ذمه لأنه خالف الأمر ناظر لا نعتبره للوجوب، بخلاف الإيه؟ المندوب. بخلاف إذا اعتبرنا الأمر المجرد لإيه؟ للندب. فإن العبد إذا نظر إلى أن الأمر للندب فإنه سيحصل المقصود ويأمن الإيه؟ الضرر. دخله مش حد بيرد، قلت له كده ايوه عشان خاطر يعني اي حاجه وخلاص. طيب احتج ها لا أقولها تاني يعارض بأنه إذا كان، خد بالك بقى، إذا كان الأمر حقيقة في الند، حقيقة في الند واعتبرناه للوجوب، فإن هذا يلزم منه أن يفعل العبد هذا المأمور به لأنه اعتقد وجوبه، فيصب إيه؟ بالضرر من أجل المشقة، معناه إيه؟ للند، وكان يمكنه أن لا يفعل، ولكن لما اعتقد وجوبه أصيب بضرر من لزوم امتثاله نتيجة للمشقة التي تصيب العبد إذا فعل هذا الأمر، هذا المأمور به. والعكس والأمر الثاني، إذا خالف هذا المأمور به، إذا خالف الأمر فترك المأمور به فنظر لاعتقاده أنه للوجوب يكون قد استحق ليه إطلاق اسم العصيان عليه، ويكون قد استحق الذم الزائد لأنه خالف ليه الأمر، خالف الأمر أي لم يفعل هذا المأمور به، بخلاف ما إذا كان قد اعتقد أن فإنه سيفعل المأمور به فيحصل المقصود، وفي نفس الوقت إذا ترك فلن يكون هناك ضرر. انت مش فاعل المندوب على انه واجب، الاول ده اعتراض، ده كلام البصري، الامدي قالوا من ناحيه ثانيه الممكن يعرض بانه اذا اعتبر ان كان حقيقه في الند واعتبراه واجبا في الند سيصيبه بضرر لانه التزمه، وكان ممكن ما يفعلوش فيصاب بضرر نتيجه للمشقه، واعتقد وجوبه فخالف فسحق ايه اسمه انه عاصم، يستحق ان نطلق عليه انه عاصم، ويستحق ان يذم مع انه كان في مندوحه عن هذا كله، لانه اذا اعتقد ان اذا كان الامر للند واعتقد ندبيته فان هذا يرفع عنه المشقه ويرفع عنه اطلاق اسم العصيان اذا خالف ويامر الضرر. مش عاوزين ما تلخبطش الجاهل هنا، احنا بنتكلم كلام ما تلخبطش ظهر الجهل يا ابن علمي يا ابن كده. الكلام دلوقتي في حجج من قال ان الامر للوجوب، ده كلام الفقهاء، ده مش كلام الجهل، ده الجهل مش دخل في الموضوع ده خالص، الجهل مش دخله ايه؟ انا ما بقولش استدلال الجهلاء، بقول حجج مين؟ العلماء. تقوم تدخل الجهل، الجهل لا دخل له فيما نحن بصدده، ده الجهل ده شيء ثاني. احتج أبو الحسين البصري أيضا بأن الأمر موضوع لمعنى، وهذا المعنى هو إيجاد الفعل، فيقتضي المنع من نقيضه. الأمر موضوع لمعنى، وهذا المعنى هو إيه؟ إيجاد الفعل، إذا أمر بشيء فإنما يطلب أن يوجد هذا الفعل الذي أمر به. فهذا يقتضي المنع من نقيضه، يعني من عكسه، يعني من ضده، يعني مما يخالفه، كالخبر، فإن الخبر يقتضي المنع من نقيضه، إذا قلت جاء فلان فإن هذا يدل على أن فلانا جاء، فيقتضي هذا الخبر أن يكون فلان لم يجئ، يقتضي أن يكون فلان إيه؟ ألا يكون فلان غير جائن، هذا يقتضي المنع من نقيض، يعني إذا قلت جاء فلان فإن هذا يلزم منه أن يكون قد جاء، ويلزم منه ألا يكون قد امتنع، عن المجيء. فكذلك الأمر موضوع لمعنى هو إيجاد الفعل، فيقتضي المنع من نقيضه. اعترض على هذا من قبل الآمدين بأن قولكم إن الأمر موضوع لمعنى هو إيجاد الفعل فيقتضي منع من نقيضه يعارض بالمندوب، فإن المندوب فإن الأمر الذي لند موضوع أيضا إيه لمعنى هو إيه إيجاد الفعل، ومع ذلك فليقتضي المنع من نقيضه يعني أنه يجوز ألا يفعل. أنت صح يا ابني ولا نايم؟ أبو الحسين البصري أنا ساعة ما أقول احتجوا يبقى على طول ينصرف الذهن إلى أبو الحسين البصري، اعترض ينصرف إلى اللامدي. اعترض على هذا نقول اللامدي بأن الأمر الذي هو للند موضوع أيضا لمعنى هو إيجاد الفعل، ومع ذلك فلا يقتضي المنع من نقيضه لأن المندوب يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك، يترجح فعله ويجوز تركه. العمال يتنطط ده ما أنا شايفه، ما أنا شايفه يا ابن الطفل الصغير، ما عاوز واحد كبير كمان يتنطط، ده ابن مين ده ولا أخو مين ده ولا الرجل بتوضى. الأمر الذي هو للند موضوع لمعنى وهو إيجاد فعل، ولكن لا يقتضي المنع من نقيضه لأن المندوب يترجح فعله ويجوز تركه. وزيادة على ذلك فقياسكم الأمر على الخبر يعتبر إيه باطلة، لأن اللغة لا تثبت بالقياس. واحتج أبو الحسين بأن الأمر يترجح فيه جانب الفعل على الترك. خد بالك لأنه إما أن يكون جانب الفعل مرجوحا وجانب الترك راجحا، وإما أن يكون جانب الفعل مساويا لجانب الترك. أقول تاني، الأمر يقتضي رجحان الفعل على الترك. أنا لسه ميت بشغطة، لسه منتش عطرضة وما تكلمش بقى كتير عشان الكلام في قولي احتج ولسه اعترض. هتيجي كمان شويه احتج بان الامر يقتضي رجحان الفعل على الترك، هذا بلا خلاف، بلا خلاف بين من قال ان الامر الوجوب للند او للند، لأنه إما أن يكون الفعل مرجوحا والترك راجحا، أو أن يكون الفعل مساويا للترك، ما فيش ثالث بقى. إما قال الأمر يقتضي رجحان الفعل على الترك، لأنه إما أن يكون الفعل مرجوحا والترك راجحا، أو أن يكون الفعل مساويا والترك مساويا، أو أن يكون الفعل راجحة والترك مرجوحة، وده اللي يقول الإيه الأول. الأمر يقتضي رجح الفعل على الترك، لأنه إما أن يكون جانب الفعل مرجوحة وجانب الترك راجحة، أو أن يكون جانب الفعل مساوية لجانب الترك. فإن قلنا إن جانب خد بالك الفعل مرجوحة وجانب الترك راجحة، لازم من هذا الإخلال بالفائدة التي ستكون لو ترك، لأن الترك إيه؟ هو الراجح، يبقى الترك أفيد والفعل أفيد، الترك أفيد. يبقى إذا قلنا إن جانب الفعل مرجوح وجانب الترك راجحة، فألزم من هذا أن يكون فعل هذا الشيء مستلزما الإخلال بالفائدة التي ستكون لو ترك، وحدوث المفسدة التي ستكون لو فعل. أضرب مثالا، لو أن رجلا أكل حتى امتلأ وقال له غيره كل، أيهما يكون أرجح، الفعل أم الترك؟ الترك. فلو امتثل هذا الأمر وفعل، فسيكون هذا مستلزما ضررا ناتجا من هذا الفعل، لأن الأولى هو الترك. ويستلزم هذا، يستلزم هذا الإخلال بالفائدة المرجوة من الترك وحدوث المفسدة من الفعل، لأنه إذا أكل بعد أن امتلأ فالناس تصب ضرر، وإذا ترك فستكون هناك إيه؟ مصلحة من ترك الأكل. فإذا فعل هذا الشيء الذي يكون فعله مرجوحا، لازم من هذا الإخلال، يعني انتفاء، يعني الإخلال بالفائدة المرجوة من الترك، ولازم من هذا حدوث المفسدة من الفعل. دخلت طيب، طيب ساعة ونص خلصت، نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش حد يسألني أبدا في الأمر، لا تقول أنا خلصت زي الحقيقة كده والمجاز، مش حد يسألني أبدا في الأمر.
يعني الحقيقة بالمضحك.